أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في تفاصيل علم الأخلاق، أقدم هذه المقدمة. علم الأخلاق ليس علما نظريا، بل هو علم عملي، بمعنى أن نتيجة علم الأخلاق هو العمل. نعم، نأخذ بعض المعلومات النظرية، ولكن هذه المعلومات النظرية إنما نأخذها من أجل العمل. فهذه المعلومات تؤدي إلى العمل. دارس علم الأخلاق إذا لم يعمل بهذا العلم، لم يعمل بهذه المعلومات، فهذه المعلومات التي يكتسبها تكون بلا قيمة. فعلم الأخلاق إنما يدرس من أجل أن يعمل الإنسان، يعرف هذه المعلومات عن الأخلاق حتى يتخلق بهذه الأخلاق. ولو اطلع الإنسان على كل المعلومات عن كل الأخلاق ولم يتخلق بشيء منها، فهذا العلم كأنه عدم، لا وجود له. هذه النقطة الأولى، أن علم الأخلاق ليس علما نظريا بل هو علم عملي. النقطة الثانية، أهمية علم الأخلاق. تأتي هذه الأهمية لأن علم الأخلاق من أسباب صلة الإنسان بربه. اتصال الإنسان بربه هدف مطلوب للإنسان، فالإنسان يحاول أن يصل إلى درجة العبودية لله تعالى، لأن هدف خلق الإنسان إنما هو العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام تعتبر لام الغاية، يعني غاية خلق الجن والإنس أنهم يكونون عابدين لله. فإذا كان الهدف من الخلق هو عبادة الله، يعني أن الإنسان مطلوب منه أن يسعى إلى أن يكون في درجة العبودية. النقطة الثالثة، الفرق بين الخلق والخلق. الخلق عبارة عن الصورة الظاهرية للشيء، وهذه الصورة الظاهرية للشيء تدرك بالبصر، نرى أشكال الأشياء، هذا نسميه خلق. والخلق هو الصورة الداخلية للشيء، أو الصورة الداخلية للإنسان، وهذه الصورة الداخلية للإنسان تدرك بالبصيرة مو بالبصر، أكو نوع آخر من الرؤية، الرؤية المعنوية للأشياء لا الرؤية المادية، نرى الأشياء بالرؤية المادية عن طريق البصر، أما الأشياء المعنوية فندركها عن طريق البصيرة. إذن هناك فرق بين الخلق والخلق، مع أن الاشتقاق واحد من الخاء واللام والقاف، ولكن هذا فرق في المعنى، وهذا الفرق فرق لغوي، ويأتي في الاصطلاح يعني في علم الأخلاق. الخلق يشمل الصورة الداخلية للإنسان، ويشمل أيضا الأخلاقيات. فعلم الأخلاق يتكفل بالصورة الداخلية للإنسان، تحدث عن النفس مثلا، ويتحدث هذا العلم أيضا عن الأخلاقيات. والمقصود من الأخلاقيات الأفعال والأقوال والأفكار الصادرة من الصفات الحسنة أو السيئة. فتارة يكون حديثي عن النفس، وتارة أأتي إلى الصفات الحسنة. هذه الصفات الحسنة والسيئة تكون في النفس وتصدر عنها بعض الأفعال. الأفعال والأقوال والأفكار أسميها أخلاقيات. تبي تسمي اسم آخر مو مشكلة، مشاحة في الألفاظ. يقول تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني خلق الله هذه النفس وفيها الصفات الحسنة والسيئة، ويستطيع الإنسان أن يقضي على هذه الصفات السيئة ويتخلق بالصفات الحسنة. فعلم الأخلاق يبحث عن صفات النفس، ويبحث عن كل ما يصدر من هذه الصفات، سواء كان هذا الصادر فعلا أو قولا أو فكرا. ليش نركز فكر فكر؟ لأن أيضا هذا الفكر، الأشياء التي يفكر بها الإنسان تعبر عن نفسه. قل لي بما تفكر أقول لك من أنت، كالمثال الذي يقولون. فالأشياء التي يفكر بها الإنسان، لأنه يكون حرا في تفكيره، فيمكن أن نقيم الإنسان عن طريق أفكاره. والإنسان يستطيع أن يقيم نفسه إذا عرف ما هي أفكاره. الإنسان بالأفعال والأقوال أحيانا يقول ما لا يعتقد، يفعل ما لا يعتقد، لأن أكو رقابة خارجية من الناس عليه. لكن إذا أنت بروحك بالغرفة تفكر بما تشاء، ماكو رقابة. فهذه الأفكار التي تأتي في الذهن تعتبر مقياسا لهذا الإنسان. فأنت في خلواتك بما تفكر. إذا كنت إنسانا مؤمنا صالحا تفكر بالأمور الصالحة. الإنسان المنحرف في أفكاره دائما يفكر بالأمور الانحرافية. فإذن فكر، شوف فكرك بما تفكر، ما هي الأشياء التي تفكر بها. هذه الأفكار تعبر عنك عن نفسك، اجعلها مقياس لتقييم هذه النفس. فعلم الأخلاق يشمل الصورة الداخلية للإنسان، ويشمل الأخلاقيات من الأقوال والأفعال والأفكار، ويبين طرق تهذيب هذه النفس. كيف يمكن أن تهذب نفسك؟ كيف يمكن أن تتخلق بهذه الأخلاق الحسنة وتبتعد عن الصفات الرذيلة؟ إذن ثلاث أشياء في علم الأخلاق: الصورة الداخلية للإنسان، الأخلاقيات من أقوال وأفعال وأفكار، وطرق تهذيب النفس، كيف تهذب النفس. نأتي الآن إلى هذا الكتاب، هذه مقدمة. يقول في الأمر الأول: نشير إلى موضوع علم الأخلاق ومسائله والغرض منه. عادة في الكتب دائما يطرحون هذه الثلاث أشياء: تعريف وموضوع والغاية، يسميها عناصر العلوم. ف فعناصر العلوم تتكون من ثلاثة أشياء، هاي معلومات إضافية. فدائما إذا تفتحون الكتب الحوزوية دائما في المقدمة في تعريف هذا العلم وموضوعه والغاية منه، وكذلك سار المؤلف على نفس الطريقة. فما هو موضوع علم الأخلاق؟ موضوع علم الأخلاق هو الإنسان من حيث نفسه وروحه. طبعا هذا الكتاب اقرأوه في البيت، أنا راح أعطيكم بعض القضايا الموجودة في الكتاب حتى نحاول أن ننتهي من قدر كبير منه. فموضوع علم الأخلاق الإنسان من حيث النفس، أو قل نفس الإنسان. بدن الإنسان شغل الطب، نفس الإنسان شغل علم الأخلاق. هذه النفس التي نريد أن تتصف بصفات معينة، صفات حسنة، ونريدها أن تبتعد عن الصفات السيئة، وهذه الصفات الحسنة نريد منها أن تكون ملكات عند الإنسان، والملكة هي الصفة التي من الصعب أن تزول، يعني صفة راسخة في النفس ما تزول بسهولة. إنسان أحيانا قد يتأثر تأثيرات لحظية، لكن هذا التأثير اللحظي إذا لا ينقلب إلى ملكة راسخة في النفس تجد أن بعد لحظات هذا التأثير يزول. على سبيل المثال ترى الآن صور عن فلسطين مثلا، عن لبنان، بعض الناس يتأثرون تأثيرات لحظية، في لحظتها فقط يشعرون بالحزن، مساكين، يتكلمون ببعض الكلمات ضمن تأثير لحظي، ولكن بعض الناس هذا التأثير مستمر معهم طول اليوم، تجد أنه بمجرد ما يريد أن يأكل يفكر في هؤلاء. فهذا التأثير اللحظي، الصفة اللحظية تنقلب إلى صفة راسخة. الإنسان يرى فقيرا يتأثر تأثيرا لحظيا، يكتسب صفة الكرم للحظة فيستخرج هذا المبلغ ويعطي هذا الفقير. بعد أن يذهب هذا الفقير يقول أعطيته مبلغ كبير، يعني تأثر تأثيرا لحظيا، زال هذا التأثير، الكرم زال من عنده، فكان كريما لمدة ثانية واحدة. هذه الصفة لم تنقلب إلى ملكة راسخة في النفس فزال التأثير. تجد في لحظة أن الإنسان يصير متقيا، يأتي إليه أمر حرام يقول لا حرام، بعد فترة يزول هذا التأثير يرتكب هذا العمل. إنسان يرى صورة امرأة مثلا شبح عارية في مجلة، في جريدة، في لحظتها يقول لا أنظر، صار عنده حالة التقوى في لحظة معينة. اليوم الثاني تجد أنه يفتح هذه المجلة وينظر إلى الصورة، وشنو صار في هذه الحالة؟ لأن هذه الحالة كانت حالة مؤقتة. في علم الأخلاق نحاول أن نحول هذه الصفات الحسنة لا إلى صفات لحظية مؤقتة، بل إلى صفات راسخة، بحيث أن هذا الإنسان طوال يومه يكون متقيا، طوال يومه يكون كريما، طوال يومه يكون زاهدا، بل طوال عمره يكون زاهدا متقيا إلى آخر هذه الصفات. فتنقلب هذه الصفات الحسنة إلى ملكات. فهدف هذا العلم أن تنقلب هذه الصفات إلى ملكات في نفس الإنسان، يعني صفات راسخة كالمسمار في الجدار لا يزول بسهولة. نعم قد يحتاج إلى جهد حتى تزول هذه الحالة، ولكن نريدها أن تكون بهذه القوة بحيث أنها لا تزول بسهولة. من هذه الصفات الموجودة عند الإنسان بعضها تكون سجية، موهبة إلهية، هذه يسمونها صفات أحيانا ذاتية عند الإنسان. تجد بعض الناس تقول سجيته هكذا كريم طبيعته، وأكو إنسان بخيل ولكن يتخلق بصفات الكرم، أيهما أحسن؟ هذا الذي يتخلق بصفات الكرم مع وجود صفة البخل عنده، لأن الإنسان بطبعه حريص. فما يكون سجية يكون بطبيعة الإنسان، ولكن ما يكون مكتسبا ويحول الإنسان هذه الصفة إلى صفة راسخة، هذا هو يكون عند مقامه عند الله أفضل، لأنه استطاع أن يتغلب على نفسه، استطاع أن يجاهد نفسه فيكتب عند الله من المجاهدين. فهذا الموضوع موضوع علم الأخلاق، نفس الإنسان أو الإنسان من حيث نفسه. النقطة الثانية مسائل علم الأخلاق. أو أبحاث علم الأخلاق. أبحاث علم الأخلاق تدور حول هذه الصفات والملكات. طبعا يناقشون في هذه الأبحاث ما هي هذه الصفات الرئيسية، وهناك صفات متفرعة على هذه الأمور الرئيسية. على كل حال كل هذه الأبحاث تدور حول صفات النفس. النقطة الثالثة، ما هي الغاية من دراسة علم الأخلاق؟ فالغاية بكلمة مختصرة تكامل الإنسان. بأن يصل إلى درجة بأن يتخلق بأخلاق الله تعالى. ففي رواية بهذا المعنى تخلقوا بأخلاق الله. فالإنسان يستطيع أن يحصر صفات الله عز وجل. هذه الصفات يحاول أن يحصل عليها. طبعا بمقداره، الله عالم فالإنسان يحاول أن يكون عالما، ولكن بمقداره ما يصل إلى العلم المطلق. الله لطيف فيكون لطيفا، طبعا بهذا المعنى من اللطف، كمعنى آخر لللطف. الله كريم فيكون الإنسان كريما. الله غيور فيكون الإنسان المؤمن غيورا على عرضه، على زوجته، على بناته، على أخواته، على أمه. فنستطيع أن نحصر هذه الصفات ونتخلق بصفات الله عز وجل من خلال هذه الأخلاق التي يتخلق بها يتقرب الإنسان إلى الله. إذا كانت صفته مثل صفة الله معنى ذلك أنه قريب من الله، فيقترب الإنسان إلى الله عز وجل عن طريق هذه الصفات. فإذا تخلق بأخلاق الله، الله عز وجل يقول هذا عبدي. فإذا قال عبدي فقد حقق الهدف من الخلق، من خلق الجن والإنس. ففي هذا الكتاب الأبحاث الذي يريدها المصنف المؤلف يأتي على ذكر الفضيلة والرذيلة، ثم يورد الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي تتحدث عن هذه الصفات. فيأتي من الكتاب والسنة بذكر هذه الصفات الحسنة والسيئة. قد تجد بعض الكتب الأخلاقية تعتمد على أفكار اليونانيين القدماء حتى في تقسيمهم للأخلاق، ولكن المصنف وكذلك علماءنا بشكل عام يحاولون أن يصلوا إلى هذه الصفات عن طريق الكتاب والسنة. شنو احنا لنا شغل بأفكار اليونانيين؟ نعم إذا كان هناك لهم تأييد من الكتاب والسنة آخذ فيه، ما في شيء. الحكمة ضالة المؤمن يأخذها من أي مكان، ولكن إذا لم تكن هناك لها تأييد من الكتاب والسنة فنرمي بها عرض الحائط ونأتي إلى الكتاب والسنة حتى نستخرج هذه الصفات. فيحاول المؤلف أن يأتي بما يكون في الكتاب والسنة. هذا في الأمر الأول، تناول الموضوع والمسائل والغاية. يأتي إلى الأمر الثاني فيقول: من أين نأخذ مسائل علم الأخلاق؟ طرق تهذيب الأخلاق من أين نأخذها؟ فيقول: أن الله هو الخالق، وهو الذي يحدد الأشياء التي من خلالها نستطيع أن نهذب هذه النفس. الله خالق النفس، وهو الذي يعرف حدود هذه النفس وماهية هذه النفس، بالتالي يستطيع أن يحدد طرق تهذيب النفس. مثل الإنسان الصانع يصنع شيئا معينا ويكتب في الكتالوج، هذا الكتاب الخاص بهذا المخترع، يجعل لك الطرق التي تعالج بها المشاكل، فيجعل لك جدول إذا حصل كذا تصلح هذا العطل عن طريق كذا. كذلك الله عز وجل، أو كذلك الله عز وجل هو الذي خلق هذه النفس فيعلم بكل تفاصيل النفس فيعطيك الطرق التي تصلح بها هذا النفس أو هذه النفس. وهذه الطرق نأخذها عن طريق الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، عن طريق الوحي. نعم عن طريق العقل الإنسان يستطيع أن يصل إلى بعض القضايا الحسنة وبعض القضايا السيئة، العقل أيضا له دور، ولكن عن طريق الشرع الإنسان يستطيع أن يصل إلى تفاصيل هذه الصفات. فيقول بأن ما تحويه الشرائع السماوية من القوانين التي تدخل في تربية الإنسان يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: عقائد وفقه وأخلاق. وهذا ما طرح في المقدمة. فالعقائد تتعلق بالعقائد الباطنية، يعني ما تعتقد به، ما تعتقد نفسك به من أشياء. وعندنا الأحكام الفرعية الشرعية وموضوعها النفس من حيث العمل الخارجي، وعندنا الأحكام الأخلاقية وموضوعها كما طرح هو النفس من حيث الصفات والملكات. وإذا تقرؤون مصطلح العقل النظري والعقل العملي كما طرحه المؤلف، العقل النظري يعني العلم الذي لا يترتب عليه عملا، يعني يظل في حيز في مجال النظرية، والعقل العملي يعني ما يقول به عقلك من حيث العمل، فينظر إلى سمى العقل باسم النتيجة. العقل الذي يترتب عليه أفكار نظرية سميناه عقل عملي، والعقل الذي يترتب يؤدي إلى عمل سميناه عقل عملي. فهذا التقسيم من حيث النتيجة، ولا العقل هو واحد مو اثنين. فالعقل من حيث نتيجته تارة يكون علما نظريا فقط، أو يكون علما عمليا، فسميه عقل نظري وعقل عملي. فإذا هذه الشرائع، القوانين الموجودة في الشرائع لتربية الإنسان، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقائد وفقه وأخلاق. فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا ما تناوله في الأمر الثاني، أن الأخلاق نأخذها عن طريق الوحي، عن طريق الرسائل السماوية أو الرسالات السماوية، عن طريق الأنبياء والأوصياء سلام الله عليهم. الأمر الثالث يريد أن يبين فيه أن الإنسان مركب من جسم وروح، فيه شيء مادي وشيء غير مادي، شيء غيبي. وأن الإنسان عندما يقول أنا وأنت، في الواقع لا يتحدث عن الجسم، عن الجسد، وإنما يقصد الروح. لذلك الميت لا يقول أنا، إنه لا يحتوي على روح. فأنا وأنت يعني أرواحنا. فهذه الروح التي تتسلط على هذا الجسم وتحرك هذا الجسم، تبي تسميها روح، تسميها نفس، الإنسان في حقيقته عبارة عن هذه الروح. حقيقة الإنسان في روحه لا في جسده، الجسد وسيلة لهذه الروح، من خلالها يتصل بالعالم الخارجي المادي، لأن الروح شيء غير مادي. فإذا أراد الاتصال بالأشياء المادية لابد أن يكون اتصاله عن طريق مادي، عن طريق الجسم. فقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. شوف، يتوفاكم أنتم، والملك لا يتوفى الجسم بل يتوفى الروح. فهذه الكم الضمير إنما يرجع إلى الروح لا إلى الجسد. فهذه الآية تخاطب الإنسان ولكن لا بجسده بل بروحه. فحقيقة الإنسان هي هذه الروح والنفس. فالإنسان الآن كم يبذل من جهود، من أموال، حتى يزين جسده، يظهر بمظهر جميل أمام الناس، ولكن بمقدار هذا الجهد لا يبذله في هذه النفس، هذه الروح. يصلي له 5 دقائق وانتهت الصلاة. خلال اليوم من شغل الإنسان بهذه الماديات، أصلا غافل عن وجود الروح، مع أن العكس مفروض أن يكون هو الواقع، أن الإنسان يلتفت إلى هذه الروح والنفس التي تمثل حقيقة الإنسان ويغفل عن هذا الجسد. الحج مثلا، الإنسان لماذا لا يهتم بجسده؟ إذا مشت عليك حشرة لا تذبح، لا تقتلها. خلال أيام الحج غير مسموح أن تنظر في المرآة، تجرد من لباسك المخيط والبس لباسا غير مخيط بلا خيوط. الله عز وجل من خلال الحج يريد أن يعطيك منهجا للحياة. التفت إلى روحك واغفل عن جسدك، مو اغفل يعني بعد تصير كشة، لا، ولكن اهتم بمقدار قليل. هذا الاهتمام الكبير بالجسد، هذا الاهتمام الكبير بزخرفة البيوت حتى المساجد، هذه القيمة التي تعطى للزخرفة، الله عز وجل يريد مني هذه الزخرفة. تقف أمام المرآة حتى تنسف القطرة طريقة معينة، كم دقيقة تأخذ؟ هل يلتفت الإنسان بهذا المقدار إلى نفسه وروحه؟ قل لا. إنسان لو كان في الصحراء قاعد بروحه ماكو أحد وياه، أيضا ينظر إلى المرآة، صحيح أو لا؟ هم يحاول يكشخ نفسه حق منه ما أدري، ماكو أحد وياه، لأن الإنسان يهتم بهذا الجسد حتى لو كان لوحده. في الليل قد لا تلتقي بأي إنسان إذا كنت ساكنا لوحدك، مع هذا تنظر في المرآة، إذا مررت عند المرآة تنظر إلى نفسك، تحاول تغير، شوف طريقتك، شكلك جميل ولا لا؟ ليش بهذا الطريق أيضا لا ينظر الإنسان إلى روحه؟ في بعض الأدعية إذا نظرت إلى نفسك في المرآة أيضا لا تغفل عن روحك، ادعو بعض الأدعية، إذا لبست لباسا جديدا ادعو بدعاء معين. وليش هذا الدعاء؟ حتى الله يقول لك لا تغفل عن نفسك، لا تغفل عن روحك، تنظر إلى جسدك إلى لباسك فتدعو الله عز وجل حتى لا تغفل عن الله عز وجل في هذه اللحظة، فتغتر بهذا الجمال الجسدي، مع أن هذا الجمال الجسدي زائل. تلك المرأة السافرة التي تحاول أن تظهر جمالها، شنو قيمة هذا الجمال؟ لا قيمة لهذا الجمال، هذا الجمال بعد سنوات يزول، ولكن جمال الروح وجمال النفس لا يزول، يبقى يوم القيامة الإنسان يحشر على جماله الروحي والنفسي. لذلك في بعض الروايات أن الإنسان يحشر على صورة القرد، وعلى صورة القرد عنده جميل، أو عند هذه الصورة جميل، فيكون مركبا من عدة صور، يحشر الإنسان على صورة الخنزير مثلا، أنه في هذه الدنيا اهتم بهذه الماديات وغفل عن هذه الروح، فكانت روحه في الدنيا عبارة عن صورة قرد، فينعكس أو تنعكس هذه الصورة الدنيوية النفسية الروحية في يوم القيامة، تنقلب هذه الصورة إلى صورة جسدية، فيحشر الإنسان على صورة قرد، لأن عنده صفات القرد، صفات نفسية تمثل القرد. الخنزير بطبعه غير غيور، الإنسان غير الغيور يحشر على صورة الخنزير يوم القيامة، لأن هذه من صفات الخنزير. الإنسان الذي يهتم بالطعام والشراب فقط، لا هم له إلا بطنه والشيء الآخر، هذا الإنسان الذي يقول القرآن عنه إنهم كالأنعام بل هم أضل، ويحشر يوم القيامة على صورة الحيوان. فهذا الجسم الجميل في الدنيا، الإنسان ليحافظ على جماله الروحي أيضا حتى يأتي يوم القيامة ويحشر بصورة جميلة جدا. فهذه المرأة السافرة التي تظن بأن الآن جميلة والناس يتحدثون عن جمالها وتشترك في مسابقات الجمال، وقد يأتي بعض الناس ويعجبون، ما شاء الله جميلة، لا تنظر بالبصر بل انظر بالبصيرة، تجد أنها حيوانة ليست إنسانة. ف تنظر بالبصيرة إلى نفس هذه الإنسانة، لا تضرك هذه الأشكال. المرأة السافرة أو غير المحجبة حجاب شرعي، نفسها كيف تكون؟ كيف تحشر يوم القيامة؟ هذا مفروض الإنسان يفكر فيه. هذه الدنيا زائلة ما تبقى، تكون مهندسا أو تكون زبالا مو مهم في هذه الدنيا، رزقك من أين يأتي مو مهم عند الله عز وجل، المهم أن يكون رزق حلال وفيما تصرف هذه الأموال. لكن نفسك كيف تكون؟ قد يكون إنسان زبالا ولكن نفسه عند الله أفضل من ذلك الإنسان المهندس. مقاييسنا الآن مقاييس دنيوية نعيشها، نقيم الإنسان على أساس وظيفته، على أساس ماله، على أساس منزله في أي منطقة وكيف يكون هذا المنزل. ولكن هذه المقاييس مقاييس كافرة مو مقاييس إلهية. كل ما لا يكون من الله فهو شيء كافر. الله يعطيك ما يعطي الإنسان من إيمان، فإذا المقاييس انقلبت فهذه المقاييس مقاييس غير إيمانية. فإذا كانت حقيقة الإنسان الروح فلا بد أن يحرص الإنسان على هذه الروح حتى يقدمها يوم القيامة إلى الله عز وجل بصورة حسنة، فيهتم بالصفات الحسنة ويحول هذه الصفات إلى ملكات، بالتالي يستطيع هذا الإنسان أن تكون صورته في الدنيا هذه الصورة النفسية تنقلب إلى صورة مادية في يوم القيامة، فيحصل على الصورة الحسنة ويحصل على الجنة لأن نفسه تكون بهذه الصورة الحسنة، فيعطيه الله الجنة، هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار التي فيها من النعيم، هذا النعيم أنت تخلقه بنفسك. نعم الله متفضل بلا شك، ولكن الله يقول أنت تخلق هذه الجنة وتخلق النار. سمعت في الإسراء والمعراج رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ملائكة يعملون ثم يقفون، ثم يعملون قليلا ثم يقفون، فسأل لماذا يعملون فترة ويقفون فترة، فيقول لأن هذا الإنسان صاحب هذا القصر هو الذي يبني قصره، فإذا عمل عملا صالحا الملائكة تعمل ببناء هذا القصر، ببناء هذا البيت، إذا توقف الملائكة أيضا يقفون. أيضا في رواية بهذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تحرقوا جناتكم، بهذا المعنى جاء أحدهم وقال إذا كانت لنا جنات كثيرة في الجنة شيء جيد، فقال لا تحرقوها. بالأعمال السيئة الإنسان يحرق جنته في الآخرة، لأن الملكات عنده تتغير فتصير صفات سيئة، وهذه الصفات السيئة تنقلب يوم القيامة. فالإنسان الذي يدخل الجنة يدخل الجنة برجله، هو الذي يبني جنته. الإنسان الذي يبني ناره، هذه النار تخرج من النفس يوم القيامة بسبب هذه الصفات السيئة، فتخرج هذه النار من النفس وتحيط بالإنسان. تلك الروايات التي تتحدث عن عذاب القبر وأن هناك عقارب وحيات، هذه العقارب والحيات عبارة عن أعمال الإنسان تتجسد في القبر على شكل حيات، أو أن القبر يكون شيئا من الجنة، جزءا من الجنة، روضة من رياض الجنة، لأن الإنسان هو الذي يخلق هذه الروضة في القبر بأعماله بصفاته بنفسه. إذن فهذه الروح أو القلب أو العقل أو النفس كلها بمعنى واحد تأتي في القرآن، وهي حقيقة الإنسان. فإذا علينا أن نلتفت إلى هذه النفس، نهتم بهذا الجسد اهتماما جزئيا، نهتم بالأمور المادية حولنا اهتماما جزئيا بما يوصل إلى الآخرة، أما الأشياء التي يمكن لنا أن نستغني عنها فلنستغني. إذا نلتفت إلى حقيقة الإنسان وهي النفس، ونحاول أن نهذب هذه النفس ونحول الصفات الحسنة إلى ملكات، حتى يوم القيامة الإنسان يأتي بهذه النفس بصفاتها الحسنة فيستطيع أن يدخل الجنة. فجنتك تبنيها بيدك، والإنسان يبني ناره بيده. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.